قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
أقرب إلى التعبير الذي نزل به القرآن الكريم، فإننا سنتحدث بحول الله تعالى عن المغاليق، أو دعونا نسميها الأقفال، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية السابقة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أيها الإخوة، حينما يقرأ المؤمن في سورة مكية وهي سورة المؤمنون أفلم يتدبروا القول، وهي خطاب للمشركين، وحينما يقرأ المؤمن في سورة مدنية وهي سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وحينما يقرأ المؤمن أيضا في سورة مدنية أخرى تتحدث عن المنافقين وفي سورة النساء كذلك، يدرك أن التدبر أمر يخاطب به جميع الناس، مسلمهم وكافرهم، طائعهم وعاصيهم، منافقهم والسالم منهم من النفاق، كلهم إن كانوا يريدون سلامة قلوبهم وصحة دينهم والحرص على الاستقامة على أمر الله عز وجل، فهم مطالبون جميعا بأن يتدبروا. وحتى ينفتح الحديث نتذكر جميعا قصة جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل أن يسلم، حينما جاء إلى المدينة من مكة يطلب أسيرا له بعد غزوة بدر، قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في سورة الطور: ومن يحفظها منكم فليستعرضها سريعا، حتى يصل إلى ذلك السؤال العقلي الذي يقطع كل إيراد يمكن أن يرد على قلب المشرك بالله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال جبير وهو بعد لم يسلم: كاد قلبي أن يطير. وجاء في بعض الروايات، وهذا هو الشاهد الذي أريده، قال: فكان ذلك أول ما وقع الإسلام في قلبي. سبحان الله، آية واحدة كانت سببا في انتقاله من الكفر إلى الإسلام. أحبتي، قبل أن ندخل في المفاتيح أود أن أوضح معنى التدبر وما المقصود به حينما نتحدث عنه، وهل هناك فرق بينه وبين التفكر. فالتدبر حينما ننظر في معنى هذه الكلمة لغويا ونجردها من اللواحق التي لحقت بها، نجد أنها مؤلفة من ثلاث كلمات، ثلاثة أحرف: الدال والباء والراء. ودبر الشيء يدل على كونه يأتي في الخلف وفي الأخير، وهذا هو معنى التدبر. حينما قال بعض أهل العلم إن التدبر هو تصرف القلب بالنظر في العواقب، وهذا معنى أنه يأتي متأخرا ليثمر ثمار التدبر، إما ببكاء أو بسجود أو بزيادة أو بتحسن السلوك أو باقشعرار الجلد أو بغير ذلك من العلامات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان حينما يسمعون القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم حينما يسمعون الوعد والطمأنينة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أما التفكر فهو أمر يسبق التدبر، بمعنى كما يعبر عن ذلك أهل العلم أن التفكر هو تصرف القلب في النظر في الدلائل، بمعنى أنك تحاول أن تتأمل في هذه الألفاظ التي تمر بك وهذه الكلمات التي تتلوها على ماذا تدل وإلى ماذا تسوق وعن ماذا تتحدث وماذا يراد منك أنت حينما تقرأها. فهذا التفكر يورث بعد ذلك تدبرا، ثم هذا التدبر يورث أعمالا من أعمال الجوارح أو أعمال القلوب. ودعنا أيها الأخ المبارك قبل أن نبدأ بالمفتاح الأول نتأمل قليلا وعلى وجه الاختصار والسرعة في تأثر الجن بعد أن سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعوا من القرآن في جلسة واحدة. أيها الإخوة، فقط انطلقت منهم تلك الكلمات العظيمة التي تدل على استماع جيد وعلى تأثر عظيم. استمع ماذا يقول الله عز وجل في قصة استماعهم لنبينا عليه الصلاة والسلام، مع أننا نوقن أن الرسول ما كان يعلم بهم، بدليل أنه قال في أول سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر السورة. وفي أواخر سورة الأحقاف يقول الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه، انظر كيف المفاتيح هذه التي اشتغلت عندهم بالفطرة، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا، استمع إلى عظمة الخطاب، وهم في جلسة واحدة فقط، وانظر كيف أثر فيهم هذا الوحي وهذا النور. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذه أيها الإخوة تقدمة سريعة بين يدي الحديث عن هذه المفاتيح، والتي أبتدئ فيها بالمفتاح الأول. المفتاح الأول للإقبال على القرآن وتدبره والعيش معه أن تدرك كيف هي حياتك بدون القرآن، أو أن تحاول أن تتأمل كيف هي حياتك بدون القرآن. أنت بدون القرآن كما دل على ذلك القرآن، أنت ميت وأعمى وضال، وخذ ما شئت من الصفات، وإن شئت فدعنا نأتي بها بطريقة إيجابية، أنت مع القرآن حي ومبصر ومهتد، وبدون ذلك سيأتيك من أضدادها بحسب بعدك عنها. استمع ماذا يقول الله عز وجل: أو من كان ميتا، استمع جيدا، أو من كان ميتا فأحييناه، بأي شيء يا رب؟ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. تأمل في دلالة كلمة الروح على الحياة، روحا من أمرنا، هذه دلالة الحياة. ما كنت تدري، هذه دلالة العلم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، واجعل لنا من هذا النور أوفر الحظ والنصيب. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تأمل أيضا أيها المبارك حتى يتضح لك هذا المفتاح جيدا في أوصاف الله، في كيف وصف الله سبحانه وتعالى المعرضين عن هذا الوحي. وأكتفي بهذا الوصف الوحيد الذي يكفي تأمله لاستبشاع أثر البعد عن القرآن الكريم. يقول الله تعالى في أواخر المدثر ناعيا على الكفار إعراضهم عن هذا الكتاب: فما لهم عن التذكرة معرضين. كيف شبههم ربك؟ كأنهم حمر، جمع حمار، حمر مستنفرة فرت من قسورة، من سبع أو أسد، من سبع أو أسد يلحق بهذه الحمر. تخيل هذه الصورة الآن وأنت تستمع لي، تخيل صورة حمر يلحق بها أسد أو سبع ضار يريد أن يفترسها. هذه تماما هي صورة المعرض عن القرآن. قال أهل العلم كالعلامة الشنقيطي وغيره: وكل معرض عن القرآن حتى وإن كان من أهل لا إله إلا الله فله نصيب من هذا الوصف بقدر إعراضه عن هذا القرآن. فهل ترضى أيها المبارك، وهل ترضين أنت أيها الأخت الكريمة بهذا الوصف؟ لا أظنك. المفتاح الثاني أيها الإخوة الذي يعين على تدبر القرآن والعيش معه هو الاغتباط بالقرآن، والاغتباط مأخوذ من الغبطة، الفرح، السرور، الشعور بأنك وأنت تتلو كتابك أنه لا أحد أعظم نعيما منك. ودليل هذا المفتاح قوله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وفي قراءة أخرى: هو خير مما تجمعون. دعني أنا وإياك وأنت أيها الأخت المباركة نتصور أن مصرفا من المصارف في بلادنا اتصلوا عليك الآن وقالوا لك أنت عميل متميز، وقد وقع الاختيار بمناسبة هذا الشهر الكريم، أو أردنا أن نضع جائزة متميزة ونريد أن نفاجئ عملاءنا الكرام بأنواع من الحوافز والمشجعات التي تجعلهم تبقى معنا، فقررنا أن نمنحك 10 ملايين ريال. بالله عليك ما هو شعورك في تلك اللحظة؟ مبسوط صح؟ طيب ضاعفها إلى 100 مليون، شعورك أعظم. يمكن بعض الناس قد يغمى عليه ولا لا من الفرح، خاصة مع يعني هالخسائر التي لحقت بالناس بالأسهم وارتفاع الأسعار وغير ذلك من العوارض. الله جل جلاله يقول لك إن فضل الله ورحمته كما فسر ابن عباس وغيره من السلف، القرآن والإسلام هو خير مما يجمعون، هو خير مما تجمعون. فإذا كنت هذه كانت هذه مشاعرك أو هذه مشاعرك يا أيها الأخت حينما يأتيك 100 مليون، 100 مليون ماذا تشكل بالنسبة لأرصدة الناس في الدنيا؟ ولا شيء. ومع ذلك كتاب الله عز وجل ولا مقارنة، لكن هذا المعنى للتقريب. ولهذا لما جاء عربي إلى عمر بن الخطاب وكان يلي إبل الصدقة فقال أبشر يا أمير المؤمنين، لما كثرت الإبل، وكانت نظرة الأعرابي يعني إلى كثرة الإبل في مصلحة المسلمين، فاستدل بهذه الآية الكريمة وقال أبشر يا أمير المؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال كذبت، يعني بلغة الحجاز أخطأت، هذه الإبل هي مما نجمع، إنما فضل الله ورحمته هو القرآن. أيضا من المفاتيح وهو المفتاح الثالث وأرجو أن نتنبه له جيدا أيها الإخوة، ونحن في هذا الشهر قد يكون الإقبال أكثر من غيره، المفتاح الثالث وهو من أعظم المفاتيح، أن تدرك جيدا وأن تستشعر أن الله سبحانه وتعالى يعني إنما خطاب الوحي إنما يتوجه إلى القلب، الخطاب يتوجه إلى القلب، بمعنى أن القرآن أول ما نزل إنما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة له دلالة، حينما نتأمل مثلا في حديث أنس في صحيح مسلم حينما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يلعب وهو صغير في بادية بني سعد، فيأتي جبريل ويأخذه ويشق صدره ويأخذ قلبه ثم يغسله بطست من ذهب بماء زمزم ثم يعيده، حتى يقول أنس فرأيت أثر المخيط في صدره. على ماذا يدل هذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهيئا منذ طفولته من أجل أن يتلقى وحي السماء. حظ الشيطان الذي يوجد في قلب كل آدمي قد نزع من قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتهيأ لاستقبال الوحي. وهذا يقودنا أيضا إلى نقطة أخرى تتعلق بالقلب. تأمل في جميع الجوارح وفي جميع أعضاء البدن، لن تجد أكثر من في القرآن الكريم أكثر تكرارا من هذه من الحديث عن هذه المضغة، من هذه المضغة. ولذلك حتى في موضوع التدبر يقول الله تعالى أم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لم يقل الله تعالى على العيون، لأن الإنسان قد يكون نير البصيرة وإن كان قد فقد البصر، ولم يقل الله سبحانه وتعالى لم يتحدث عن السمع مع أنه هو آلة تلقي الوحي، لأن الأمر كله يدور على القلب. ثم إن أعظم أثر للقرآن إنما هو في القلب، أن القلب إذا صلح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله. المفتاح الرابع، افتح صفحة القلب قبل صفحة المصحف. ما معنى هذا؟ حينما تريد أن تفتح القرآن الكريم فإنك بحاجة أيها الأخ المبارك ويا أيها الأخت المباركة أن تتهيأ لتلقي أوامر الله سبحانه وتعالى، وأنت على استعداد أن تنفذ كل ما يأتيك من أوامر ومن نواهي. أما الأوامر فهي مبنية على القدرة والطاقة، وأما النواهي فلا مثنوية فيها ولا خيار فيها، تترك نهائيا. قال ابن مسعود كما يروى عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، أنت المخاطب بها، لا زيد ولا عبيد ولا تتلفت يمين ويسار، أنت المخاطب بهذه الآية وأنت المخاطبة بهذه الآية. ويقول الحسن مبينا حالة من كان قبله من السلف، مع أنه وين الحسن؟ الحسن مات سنة 110، ومع ذلك كان يدرك نوع من الخلل بدأ يسري في الأمة من جهة الحرص على كثرة التلاوة دون الحرص على التعمق في فهم القرآن. فماذا يقول الحسن مبينا سبب تميز ذلك الجيل الذي سبقهم وهو جيل الصحابة؟ يقول: إن من كان قبلكم يرون القرآن رسائل إليهم من ربهم. ولله المثل الأعلى. ماذا ستصنع أنت الآن وأنت تعمل في وزارة من الوزارات لو جاءتك رسالة جوال الآن أو برقية عاجلة إلى الأخ الفلاني مطلوب منك كذا وكذا وكذا وكذا؟ دعنا نرتقي فوق الوزير. جاءتك رسالة من ولي العهد، جاءتك رسالة من ولي الأمر الملك وفقه الله، ماذا ستصنع بهذه الرسالة؟ ما هو شعور؟ كيف تتعامل معها؟ تقول: إيه أصبر إن شاء الله، إن شاء الله هو يأمر بكذا، إن شاء الله بعد العيد المرة الثانية ولعلنا نشوف نتأمل. لا، ستجدك مختب كما يقال وحالتك حالة وتستنفر جهودك ومن حولك من أجل أن تنفذ محتوى هذه الرسالة سواء كانت أمرا أو نهيا. ولله المثل الأعلى، هذا بشر لا يملك لنفسه هو نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره. فلماذا أيها الإخوة نتعامل نحن مع أوامر الله ونواهيه بشعور أنا أجزم من كثير من المسلمين يتعاملون به أقل من هذا بكثير؟ ولهذا لا نعجب حينما لا نجد لذلك التأثير العظيم أو التأثر العظيم في تلاوتنا لكلام الله سبحانه وتعالى. أصبحت حالتنا معه نقرأ للتبرك إلا من رحم الله عز وجل. ولهذا أيها الإخوة لم تكن قراءة القرآن وحدها كافية في الخوارج، بل كانت قراءتهم وحدها فقط من دون تدبر ولا تأمل ولا وصول للقلب كانت هذه مذمة عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. ما هو بخاطبنا ترى، يخاطب الصحابة الذين كانوا عبادا بالليل ورهبانا بالليل وفرسانا في النهار، ومع ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لهم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يصل إلى قلوبهم. فهل ترضى أن تكون كهؤلاء؟ والله تعالى نعى على أهل الكتاب فقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، لا يعلمونه إلا تلاوة فقط. فانتبه أيها المبارك. وهنا أحيل لأن الوقت قصير إلى أول كلام لابن القيم في كتابه الفوائد، فقد تكلم على هذا المعنى بكلام عظيم. وباختصار خلاصة الكلام على هذا المفتاح: افتح صفحة المصحف قبل صفحة القلب أن تتهيأ، وقبل أن تفتح المصحف هيئ نفسك وقل ولو يعني خاطب نفسك يعني، أو هيئ نفسك لأن تقول: يا رب أنا مستعد خلاص، أي أمر يأتي سأنفذه حسب قدرتي وطاقتي، وأي نهي يأتي سأنتهي عنه بإذن الله والله الذي لا إله غيره. هذا المفتاح فقط لو تعاملنا به بصورة واقعية والله لتغيرت حياته والله العظيم. وسأذكر إن شاء الله نماذج بعد قليل واقعية على هذا. المفتاح الخامس من المفاتيح، مفاتيح التدبر، هي أن نقرأ القرآن على الوجه الشرعي. الله جل جلاله يلوخ لعظمة كتابه لم يترك لنا حتى أن نجتهد في طريقة القراءة، بل بيّنها لنا فقال: ورتل القرآن ترتيلا. وقال سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ونزلناه تنزيلا. ويقول سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إلى آخر الآيات الكريمة. وإذا تأملت في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أنه كان مطبقا لذلك عمليا. يقول أنس كما في البخاري: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بها صوته حتى قال: يمد الرحمن ويمد الرحيم. ويقول ابن أبي مليكة وهو يتحدث عن شيخه وإمامه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: صحبت ابن عباس في السفر من المدينة إلى مكة أو مكة إلى المدينة، قال: فكان إذا قام الليل يقرأ القرآن حرفا حرفا حتى أسمع لصوته نشيجا وبكاء من قراءة القرآن. ويصف أحد أصحاب الفضيل بن عياض قراءته فيقول: كانت قراءته، اسمع لجمال الوصف، كانت قراءته بطيئة شهية حزينة كأنما يخاطب إنسانا. أخي وأختي، هل نتوقع الإنسان يقرأ القرآن بهذرمة، خاصة للذين هم في بدايات القراءة؟ دعك من الذين لهم سنين طويلة حفظوا القرآن وعلموه ودرسوا مسائله، قد يكون استيعابهم هذا واردا، وعلى هذا يخرج عمل السلف في رمضان في كثرة ختماتهم. لكن أنا أتحدث عن إنسان ما زال في بداية الطريق، أو لا يحفظ القرآن، أو لا يعي كثيرا من أو لا يحفظ كثيرا من الآيات، هل يمكن أن يعي هذه المعاني؟ الله جل جلاله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهل يمكن أن يتأتى هذا القول الثقيل لإنسان يقرأه بسرعة؟ وإليكم برهانا ساطعا جدا على هذا المعنى، وهو ما نتحدث عنه في المفتاح السادس، وهو التكرار. نحن قلنا التلاوة هنا وعدم العجلة، وعندنا شيء أخص من التلاوة، وهو حينما تجد قلبك مع آية من الآيات فعليك أن تكررها، لأن الغرض ما هو يوليكم من قراءة القرآن؟ هو صلاح القلب، هو صلاح القلب. فإذا وجدت قلبك قد تحرك أو تأثر مع آية واحدة فكررها، وإليك البرهان. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه كما في سنن ابن ماجه وغيره، وقد صحح إسناد الحديث ابن حجر وابن القيم والبوصيري وغيرهم من أهل العلم، يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها. ما هي؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كنت أتأمل وأقول عجبا، ما بقي على السورة إلا آيتين فقط وتنتهي ثم تبدأ سورة الأنعام. فقلت أما والله لو كان أحدنا يقرأ هذه السورة حتى ولو تحرك قلبه عند هذه الآية ماذا سيفعل؟ يقول إيش كمل يا رجال حتى إيش تبدأ بالأنعام. هذا لسان الحال. لماذا؟ لأن هم أكثرنا هو كم قرأت وليس كيف قرأت، وهم أحدنا متى أصل إلى آخر السورة وليس كم فهمت من هذه السورة. وخذ برهانا ساطعا آخر من حياة نبيك صلى الله عليه وسلم، آية ورتل القرآن ترتيلا في سورة المزمل، وسورة المزمل على اختلاف المفسرين في أوائل ما نزل لا تتجاوز الترتيب رقم 4، ومع ذلك يؤمر نبيك صلى الله عليه وسلم بأن يرتل القرآن ترتيلا. كم الذي نزل قبل المزمل على اختلاف الأقوال؟ اقرأ، وهذا بالاتفاق، ونون والمدثر كما قلت لكم، هناك خلاف هل هي الرابعة أو الثالثة، لكن دعونا نفترض أن هذه هي الرابعة المزمل. في ليلة يقوم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنصف الليل سيردد اقرأ والقلم والمدثر، كم هذه في قراءتنا نحن المعتادة كم تحتاج من دقيقة؟ كم؟ 7-5 دقائق، صح؟ أما نبيك صلى الله عليه وسلم فهو يرددها ويرتلها ويعيش معها. أرجو أن يكون هذا المعنى واضحا. أما المفتاح السابع فهو من مفاتيح التأثر، فهو سماع القرآن من مفاتيح التدبر. الإنسان منا أحيانا قد يأتيه نوع من الفتور أو الضعف أو شيء من هذا القبيل، أو يعني يشعر أنه بحاجة أن يسمع القرآن من غيره، فمن المفاتيح التي دلت عليها السنة لتدبر القرآن والعيش معه أن تسمع القرآن ممن تتأثر به، والناس يتفاوتون في ذوقهم، بعضهم يعجبه القارئ هذا وبعضهم يعجبه القارئ هذا. وأصل هذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فافتتحت سورة النساء حتى بلغت قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال فالتفت فإذا عيناه تدرفان صلوات الله وسلامه عليه. هذا دليل على أن التأثر بالقرآن يتأتى أحيانا من السمع من الغير، وهذا أمر مجرب ومعروف، لكن المهم أن يكون الإنسان مستمعا جيدا، لا يشغل القرآن وقلبه هنا أو يمين أو يسار، أو يعني لا يلقي لكلام الله سبحانه وتعالى بالا. المفتاح التاسع هو النظر في سير الصالحين، وهذا شيء مجرب. فحينما تمر بك مواقف للصالحين من سلف هذه الأمة أو من حاضرها، فإنك تجد أنك حينما تمر بهذه الآيات التي تتأثر بها تتذكر تلك المواقف، فتكون مواقفهم في الواقع كالتفسير العملي لما تقرأه. خذ مثلا حينما يمر بك موقف عبد الله بن عمر رضي الله عنه، مرة طلب ماء في وقت الصيف وقت انقاء، فأتي إليه بماء فشرب هذا الماء وكان فيه برودة، فبكى رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: تذكرت قول الله عز وجل، قول الله سبحانه وتعالى، وقال نعم: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، شف الماء لوحده، ثم قال: أو مما رزقكم الله. فلما بدأ بالماء، أنا أوضح استنباط ابن عمر، قال ابن عمر هو نفسه قال: فعلمت أنهم لم يشتهوا شيئا أحب إليهم من الماء. الله أكبر، انظر إلى هذه القلوب الحية، واحد مثل ابن عمر يتذكر نداء أهل النار لأهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء، ثم: أو مما رزقكم الله؟ قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. سبحان الله، حينما يمر بك مثلا موقف ابن المنكدر مع أبي حازم وهما من كبار التابعين، يقول، جاء في ترجمة أبي حازم في حلية الأولياء أنه قام ليلة فاشتد بكاؤه في صلاة الليل، اشتد بكاؤه جدا حتى خاف أهله عليه، فقالوا: يا أبا حازم، يا أبا حازم، ما في فائدة، الرجل قد انهمك ودخل في نوبة من البكاء عظيمة تأثرا بما يقرأ بكتاب الله سبحانه وتعالى. فقالوا: ليس له إلا صاحبه محمد بن المنكدر أبو بكر، وهو من خيار التابعين. فلما جاء إليه قال: يا أبا حازم، إن فضل الله عظيم ورحمته واسعة، وبدأ يحاول أن يرجيه ويفتح له أبواب الرجاء، فقال: ويحك يا أبا بكر، أتدري ماذا أقرأ؟ إنني أقرأ قول الله تبارك وتعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى معه محمد بن المنكدر. انظر إلى القلوب الحية، الآية في الكفار، ومع ذلك تأثروا هم رضي الله عنهم كأنهم بلسان الحال يقولون: والله ما يؤمننا أن نأتي يوم القيامة ويبدو لنا من الله عز وجل ما لم نكن نحتسب. هكذا هي أصحابه. أنا أقول أيها الإخوة، هذه مواقف والوقت يضيق عن ذكرها، لكنني أحيل الإخوة إلى كتابين حرصت أن أحضرهما من أجل من أراد أن يمر على جملة من المواقف فبإمكاني أن يستفيد من هذين الكتابين. الأول هو كتاب اسمه دموع القراء، دموع القراء لمحمد الرملي، وهذا الكتاب جمع جملة من المواقف للسلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم التي حصل فيها تأثر. ومن المزايا في هذا الكتاب أنه ينقل كلام بعض أهل العلم على الآية حتى يتضح لك معناها وكيف تأثروا بها. الكتاب الثاني وهو كتاب لابن أبي الدنيا، وهنا أرجو من إخوتي طلبة العلم ألا يدققوا كثيرا في الأسانيد، لأن هذه مواقف لا نحتاج فيها نثبت حكم شرعي حلال أو حرام، يكفي أن نعتبر بمثل هذه المواقف. وابن أبي الدنيا رحمه الله معروف في هذا الفن عند أهل الحديث، لكن الذي يهمني أن نستفيد من المواقف الموجودة في هذا الكتاب، اسمه الرقة والبكاء، فقد عقد فصلا كاملا ومستقلا لذكر مواقف السلف رضي الله عنهم ورحمهم في بكائهم مع كتاب الله عز وجل. تذكرت أيها الإخوة فيما يتعلق بالمفتاح السابق أو الذي قبله والمتعلق بالتكرار، حتى أبين أثر هذا المفتاح على النفس. يقول أحد الشباب، وهذا معاصر يستنشق الهوى الذي نستنشقه حتى ما يقول أحد والله السلف بيننا وبينهم مفاوز، لا، أنا أحرص أن أذكر جملة من المواقف عن المعاصرين. هذا شاب ونزكع الله أحد من الأخيار الفضلاء، لكنه من الناس اللي يقول: أشعرني أجاهد نفسي جهاد عظيم على قضية التأمل والتأثر بكتاب الله سبحانه وتعالى، فأجد نفسي يعني ما بعد تقدمت. وأغبط رجلا، وهذا الشاهد الذي أريده، عندنا في المسجد شبع عام أو عام، ليس أيضا بل عليه بعض مظاهر يعني المخالفات الشرعية، ولكنني والله سمعته أكثر من مرة يمر في حالات من البكاء من تكراره لبعض الآيات، والله أشعر أن نعيم الدنيا جمع في قلبه وهو يرددها. يقول: فرمقته مرة واختبأت خلف أحد الأعمدة لأنتظر، لأن الرجل بعد ما ينصرف الناس يبقى في المسجد ويبدأ يردد له، يمر يقرب القرآن، ثم إذا جت آية من الآيات، بعض الآيات بعض الآيات له فيها يعني سبحان الله تأمل هو خاص، فيبدأ يرددها حتى يبكي بكاء تتأثر معه الأعمدة. يقول: فاجترأت على هذا الرجل مرة من المرات وقلت له: يا رجل، أنا مرة اختبأت وحصل كذا وسمعتك تبكي وإلى آخره، أرجوك أخبرني، أنا أتمنى أني أبكي هذا البكاء الذي تبكيه، والله إني لأشعر بلذته وأنا لا أبكي، فكيف وأنت؟ قال: والله يا ولدي شوف، ما عندي كبير علم، ولكنني إذا مررت بآيات فيها تعظيم الله عز وجل رددتها حتى ينفتح لها قلبي. فيقول هذا الأخ: الآية التي سمعته يرددها في آخر موقف له هي قول الله سبحانه وتعالى: أفي الله شك، فقالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. تدري شو يقولها الرجل العامي؟ يقول: لا والله يا رب ما فيك شكة، لا والله يا رب ما فيك شكة، ويبدأ يردد الآية ذي حتى ينخرط في نوبة من البكاء عجيبة يتأثر بها من يسمع. لنعد إلى مفاتيحنا. المفتاح العاشر أيها الإخوة المباركون هو قراءة ما يعين على فهم الآيات. نحن نمر في بعض الآيات، وهذا ليس كثيرا، وهذه من نعمة الله عز وجل علينا أن جعلنا عرب مسلمين عربا، نفهم غالب القرآن، لكن في بعض الآيات يحتاج فهمها إلى إدراك معنى الغريب. مثلا نقرأ في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ما الغاسق وما الوقب وما النفاثات إلى آخره؟ فهنا على الإنسان منا أن يسعى إلى أن يلتمس هذا المعنى حتى يعينه هذا على فهم ما يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ويتدبره. ومن الكتب المرشحة في هذا لبيان الغريب، وهو سهل ولعله موجود في بعض المساجد، زبدة التفسير للأشقر، وهذا الكتاب من أحسن مزاياه العناية ببيان الغريب. وهناك كتب أخرى في التفسير لكنها أوسع منه، وكل إنسان أدرى بحاجته. هناك مثلا ممكن يترقى بعدها إلى تفسير السعدي، إلى بعدها تفسير ابن كثير أو أحد مختصراته. المفتاح الثاني عشر أو الحادي عشر وهو ما قبل الأخير، أن نبدأ أيها الإخوة إذا أردنا أن نتدبر وأن نعيش مع القرآن جيدا فلنحاول أن نبدأ بالمفصل، يعني نركز التدبر بالمفصل فما بعده. هذه المراحل الأولى للتدبر والمراحل الأولى للتمرن. ما نبدأ بالبقرة مثلا، وليس هذا نهيا، لكن هذا توجيه مبني على تتبع لآثار السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. جاء عن ابن مسعود أن البقرة هي سنام القرآن، ويروى في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح. طيب السؤال يا إخوان، الإنسان حينما يريد أن يعني دعونا نقول يصعد إلى شيء، يبدأ من فوق ولا يبدأ من تحت؟ من تحت. والسنام لا يوصل إليه إلا بعد أن يتدرج الإنسان ويمر بما هو دونه. لا أعني في الرتبة، فكلام الله سبحانه وتعالى عظيم ولا شك أن بعضه يتفاضل، لكنني أتحدث عن نقطة معينة ومحددة بالذات. لما المفصل؟ ولماذا ركزت على المفصل؟ فأقول ركزت على المفصل لأنه الذي ركز عليه سلف هذه الأمة الذين أحياهم الله بالقرآن فأحيوا به الدنيا. يقول عمر رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق في مصنفه، يقول: من كان منكم معلما صبيه القرآن فليعلمه المفصل. هذه واحد. البراء بن عازب كما في البخاري في الصحيح في كتابه فضائل القرآن، في فضائل القرآن من صحيح البخاري، يقول: لاحظ التوقيت كيف وقته بهذه الطريقة وهي عجيبة. يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كنت قد قرأت المفصل، يعني حفظت المفصل. طيب ليش يا البراء ركزت على المفصل؟ ولماذا عمر ركز على المفصل؟ وهل هذان فرد؟ لا، استمع ماذا يقول ابن عباس. يقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم وكنت قد قرأت المحكم، يعني المفصل. إلى ماذا يشير قول عمر وهو من فقهاء الصحابة والبراء كذلك وابن عباس هو الذي علم التأويل؟ كلهم يدورون على قضية المفصل. والسبب عند التأمل ستجد أن المفصل يتميز بمزايا ثلاث ظاهرة، وقد توجد مزايا أخرى لكن هذه ظاهرة. الأمر الأول في المفصل أن فيه تركيزا عظيما على قضية التوحيد، وما يتعلق بتعظيم الله عز وجل ونفي النقائص عنه وإظهار قدرته في خلق السماوات والأرض والأنفس وغيرها. الأمر الثاني مما تميز به المفصل الكلام الكثير جدا عن اليوم الآخر بمقدماته وما يتعلق بالبرزخ وما بعده، مثل فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، هذه مقدمات الحياة البرزخية. كذلك الحديث عن البرزخ في أواخر سورة الطور مثلا، الحديث عن اليوم الآخر عاد شيء عظيم جدا، ولو تأملت سور جزء عما وتبارك بالذات، وكذلك إذا انتقلت إلى جزء الذاريات لوجدت هذا أمر واضح. الميزة الثالثة في المفصل أنه ركز كثيرا في الحديث عن الأخلاق. عجيب، الأخلاق، إيش علاقة الأخلاق بما نحن فيه؟ فأقول بلى، لا يمكن لأحد أيها الإخوة أن تنجح دعوته في الناس وهو سيء الخلق، لا يمكن للناس أن يتقبلوا دعوة أحد وهو ضيق العطن نزق الأخلاق يؤذي عباد الله عز وجل أو يمنعهم حقوقهم. ولذلك تلاحظ مثلا قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إيش بعدها؟ ولم نكن نطعم المسكين. في سورة الحاقة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، انظر الإحسان إلى الناس. في سورة الإنسان إنما نطعمكم لوجه الله لا نعم ويطعمون الطعام على حبه، إيش عدوا معي؟ مسكينا ويتيما وإيش بعد؟ وأسيرا. الأسير مسلم؟ لا، ومع ذلك يمتد نفع أهل الإسلام حتى إلى الكفار ليدركوا أن دين الإسلام دين رحمة، هداية للعالمين، رحمة للعالمين، رحمة بالخلق وحرص على هدايته. إذن أيها المبارك، وإذا تأملت عد في سورة الهمزة، سورة الماعون، سورة الضحى، في سورة المطففين في أواخرها، في سور كثيرة، في سورة عبسة، ستجد هذا المعنى جليا واضحا. إذن أنا موقن أن من ركز، ولو أننا جعلنا مشروعا ونحن في أوائل الشهر أن لا يمر شهر رمضان إلا وقد تدبرنا المفصل جيدا من سورة قاف إلى الناس على قول أكثر أهل العلم، أنا متأكد أننا سنخرج بكنز هائل جدا من التربية الإيمانية لا يحققه لنا شيء غير القرآن الكريم. المفتاح الأخير 12 وهو من مفاتيح التدبر إثارة التساؤلات. ما المقصود بإثارة التساؤلات؟ تمر بك أنت أيها المبارك آيات كثيرة، أحيانا تقول لماذا جاءت الآية بهذا الأسلوب، ولماذا جاء الحديث عن هذه القصة بهذه الطريقة، لماذا أجملت القصة هنا وفصلت في موضع آخر، ما السبب في هذا التعبير بهذا اللفظ مثلا. على سبيل المثال خذوا نموذجا على ذلك سورة الإنسان مثلا، حينما تتأمل في وصف يوم القيامة في سورة الإنسان ستجد أنه وصف بثلاثة أوصاف لا توجد في غيره من القرآن، عبوس وقمطرير وثقيل. ما السر يا ترى في اختيار هذه الألفاظ في هذه السورة بالذات؟ حينما تقرأ في سورة الإنسان ستجد أن أكثر سورة في القرآن تردد فيها لفظ الإنسان هي سورة القيامة، مع أنها وجه نصف بس. ما السر في التركيز على الكلام على الإنسان؟ في سورة مريم مثلا هي أعظم أو أكثر سورة في القرآن تكررت فيها مفردة الرحمة 16 موضعا تقريبا، ما السر في تكرار هذه اللفظة من أولها ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى أن تمر بمفردة الرحمن والرحمة إلى غير إلى أن تصل إلى سيجعل لهم الرحمن ودا. وقل مثل ذلك، ضع عندك تساؤلات. ودعوني أذكر لكم نماذج أختم بها من فوائد وبركة إثارة التساؤلات. هذا شاب من الشباب كان مبتلا بالوقوع في بعض المعاصي، ودعوني أخص وأقول كما تحدث هو ببعض الفواحش، وكان يظن أنه لا ينجو من هذا الشرك وأنه شاب ولا يمكن أبدا أن يتخلص. فلما أراد الله عز وجل هداية، انظر إلى بركة القرآن أيها الإخوة وكيف أن تدبر آية واحدة وإثارة التساؤلات حولها يقلب حياة الإنسان. ولا نشك في هذا، الله يقول عز وجل عن هذا الكتاب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ويقول الله سبحانه وتعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. يعني لم يذكر الجواب والمعنى لكان هذا القرآن، ولهذا كان بعض السلف يقول لما ذكر له أن رجلا كان مغمى عليه فترة طويلة فلما قرئ عليه القرآن بالرقية أفاق ورجع إلى حالته، قال وما تعجبون، والله لو قيل لي إن القرآن قرئ على رجل ميت فأحياه الله والله لصدقت. هذا هو اليقين الذي نحتاجه. أعود وأقول أيها الإخوة، إثارة التساؤلات مفيدة. هذا الشاب الذي كان يعاني من الوقوع في المعصية هذه القذرة أو الفاحشة، مر عليه قول الله عز وجل في قصة يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا الأخ توقف وقال: الشهوة التي عرضت ليوسف هي التي تعرض لي، فما الذي صرفها عن يوسف؟ قال الله: إنه من عبادنا المخلصين. إذن المشكلة عندي أنا، في قلبي أنا، فلو كنت مخلصا والله ليصرفن الله عني الفاحشة كما صرفها عن يوسف. وسبحان الله، تكون هذه الآية بركة على هذا الرجل، وهذا التساؤل يقلب حياته حتى أصبح من شاب يصارع الشهوات إلى شاب داعية يحذر من هذا الطريق. خذوا مثالا آخر، فتاة، وهذه قصة وقعت في عندنا في عنيزة تحديدا، فتاة مرت أو تزوجت في أول أيامها، ولما تزوجت مر عليها يوم يومين ثلاثة، فكأنها شعرت أن أمورها مع زوجها ما هي مضبوطة يعني، أو رأت أن الخيار المتاح الآن هو الفراق وترك الزوج. تعرفون عاد الحريم الأول، وكان هذا الوقت على أول ما تولى شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى الإمامة بعد شيخه عبد الرحمن بن سعدي. تعرفون عاد وش عدة المرة يعني، شناط وكذا؟ لا، عبارة عن قطعة قماش فيها ثويبين، فلفت هذه الثياب وعلى ظهرها ومشت راجعة وقافلة إلى بيت زوج أهلها. وهي تمشي راجعة إلى البيت سمعت الشيخ رحمه الله يقرأ في سورة المغرب بسورة البلد، فسمعت قول الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. سبحان الله، هذه الآية رنت في أذنها وقالت: يعني أنا في كبد عند زوجي أو عند أهلي، لعلي أبقى أجل في كبدي مع زوجي خير من أن أبقى في كبدي مع أهلي. فرجعت إلى زوجها سبحان الله، وبدأت كما يعبر عنه بالأسلوب المعاصر تبرمج نفسها على أن تتقبل زوجها بما فيه، وبالفعل مع الأيام سلكت الأمور وتحسنت الأوضاع وأحب كلاهما الآخر وحصل لهم ذرية، والذرية حصلت لها ذرية، وهي حسب علمي موجودة، نسأل الله أن يمتعها وإياكم متاع الصالحين. أختم بهذه القصة، وقد حدثني بها أحد الشباب من دولة البحرين في الأسبوع الماضي، وهذه القصة وقعت لأبيه. يقول: كان أبي تاجرا وهو من الرافضة، ممن يعني يتدينون بشتم بعض أمهات المؤمنين كما لا يخفاكم، وخاصة الصديقة المبرأة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يقول: فلما قيل له: يا رجل أنت تشتم أمك؟ قال: ها، أنا أشتم أمي؟ قال: نعم. فقرأ عليه الأخ الآية الكريمة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فقال لي: أنا ما أصدق، افتح لي المصحف. ففتح له المصحف وقرأ وقال: بئس هذا الدين، دين السوء الذي يعلمنا أن نشتم أمهاتنا. فترك الرفض كله بسبب هذه الآية الكريمة. إذن أحبتي، يعني أنا أذكر هذه القصص والله من أجل مزيد التطمين، وإلا والله إن عندكم وعندنا إن شاء الله تعالى جميعا من اليقين أن هذا القرآن كما قال الله: لو نزل على جبل رأيته خاشعا متصدعا، لو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أو سيرت به الجبال لوقع هذا الأمر بسبب هذا القرآن. فهل أيها الإخوة نحاول، وقد استمعنا إلى هذه المفاتيح، أن نجرب أن نفتح بها ما استغلق من قلوبنا؟ الحديث لم يكتمل، غدا بإذن الله تعالى سنواصل الحديث، ولعله إن شاء الله يكون أقصر من هذه الليلة، بالكلام على الأقفال التي تحول دون الانتفاع بهذا القرآن. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناته جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.